استعين بالله عز وجل ان واصف واثر في كتاب المحفوظ الشيخ المبارك صالح الفوزان.
بيان صفة الوضوء. بعد أن تكلم الشيخ في اللقاءات الماضية عن أركان الوضوء وشروطه، بدأ يتكلم عن صفة الوضوء، أي كيف يتوضأ الإنسان كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحاة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله تعالى. طبعا هنا بيان صفة الوضوء الأصل فيه السنة العملية، يعني ما سيأتي ذكره كل هذا من السنة العملية الثابتة عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فصفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها. طيب، قول الشيخ أن ينوي الوضوء، هل يا ترى ينوي بقلبه أم يتلفظ بلسانه؟ بقلبه. اكتب كده في الهامش ملحوظة: لا يجوز التلفظ بالنية مطلقة، لا يجوز التلفظ بالنية مطلقة. بعد ذلك ثم يقول: بسم الله. ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس بذلك. ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض 3 مرات، ويستنشق 3 مرات، وينثر الماء من أنفه بيساره، أي بيده اليسرى. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن، واللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما في جهة اليمين والثاني في جهة اليسار، والذقن مجمعهما. وشعر اللحية من الوجه فيجب غسله ولو طال، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد واجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم. يبقى لابد أن نفرق بين الوجوب وبين الاستحباب. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن من الرأس، والأذنان من الرأس، فيمسحان معه كما تقدم. ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات. إخوانا الله يبارك فيكم، يعني أريد ونحن نقرأ نحاول جاهدين نعيد النظر فيما نصنع، لعل عندنا شيء من القصور أو شيء من النسيان، لأن احتمال وارد، لأن الكثير إلا ما رحم ربك تعلم الوضوء دون النظر إلى الأدلة. ممكن يكون مثلا واحد فينا هو صغير علمها أبوه علمه أمه، وطبعا بيبقى فيه شيء من فليس بعيب ولا بنقص أن يعيد النظر الإنسان مرة ثانية في وضوئه. ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ويمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسحهما ظاهرهما بإبهاميه. كل هذا من السنن، أي ظاهر الأذنين كل هذا من السنن. ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل ساقه. ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع. ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعية في هذه الحال، ومن ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا يا أخوانا قاعدة العلماء قاعدوها ولك أن تكتبها في الهامش، وهي العبادات الواردة على كيفيات متعددة، العبادات الواردة على كيفيات متعددة يأتي بها الإنسان على كيفياتها في أزمنة مختلفة، العبادات الواردة على كيفيات متعددة يأتي بها المكلف بكل كيفياتها ولكن في أزمنة مختلفة. مثال ذلك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة. طب ما العمل إذن؟ نأتي بكل صيغة في أي صلاة، ولكن لا تجمع بين الصيغتين لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صيغة التشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كيفية، فالسنة أن تأتي بهذه طارة وبهذه طارة أخرى. والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة وهما أعظم المطهرات، فإذا اجتمع له الطهوران طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها. ثم اعلم أيها المسلم أنه يجب إسباغ الوضوء وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء، فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال له ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. يعني معنى ذلك لو أن الإنسان ترك مثل هذا الشيء عامدا أو جاهلا أو ناسيا وصلى فصلاته غير صحيحة، لأن الطهارة من الحدثين هذا شرط إيجاد وليس شرط ترك. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هنا مسألة ننبه إليها، وهي قد ترى أنت هذا وأنت راكع في قدميك، واخد بالك؟ في غالب الأحيان يكون من الشيطان، في غالب الأحيان يكون من الشيطان، وعليه حاول وأنت تتوضأ أن تسبغ الوضوء وتدلك بحيث تقطع وساوس الشيطان، لأن الإنسان إذا يعني أصغى للشيطان خاصة في الوضوء سيفسد عليه كل عبادته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ويل للأعقاب من النار، وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ثم اعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معنى تعميم العضو بجريان الماء عليه كله. وهذه مسألة مهمة يجب علينا أن نراعيها كطلبة علم، مسألة اللي هي الإفراط وكثرة استخدام الماء. كان الإمام أحمد وهو من هو كما قال الإمام المروزي وغيره عنه، كنا نصب الماء للإمام فكان يتوضأ ولا يبل الثرى أي الذي تحته، وكنا نستره حتى لا يشك الناس في وضوئه. فمسألة الإفراط في استعمال الماء لا يليق بطالب علم أن يفعله. وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة. وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع، فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. المد اللي هو الحفام، يعني بالضبط مثلا يعني نقول مج زي ده كده أو كوباية زي ديت وفوقها شوية، يكفوك في الوضوء أي يكفوك ويفيضه. كيف؟ عود نفسك على ذلك، عود نفسك على ذلك. ونريد يا أخوانا الأمر ده ما تستهونش به، يعني لا تستهين بمسألة يقول لك ما يا ربنا موسحة وكتيرة لا، النظرة الشرعية غير كده خالص. النظرة الشرعية نتخيط بالنص، بلك أما ننظر إلى الواقع والمية كتيرة والكلام ده لا، هذا مخالف. فلابد أن نعود أنفسنا على هذا. ومن أقوى العلاجات الناجحة لمن ابتلي بالوسواس أن يطبق السنة، أن يطبق السنة. ويجب علينا أن نحرص على هذا، ويا ليتنا إن وجد أحدنا أخاه على غير ذلك ينصحه برفق، لأن بنجد بعض إخواننا يفتح الصنبور عن آخره، وإذا حصل ووضع أسفل الصنبور ما يجمع فيه ما ينزل من الصنبور عند الوضوء كثير وكثير. فلا شك أن هذا منهي عنه، والنهي كما تعلمون الأصل فيه للتحريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع اللي هو 4 أمداد إلى 5 أمداد، يعني ممكن يغتسل بخمسة أمداد. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، فقد مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف؟ قال أفي الوضوء إسراف؟ فقال نعم، وإن كنت على نهر جار. والصرف ضد القصد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمتي من يتعدى في الطهور، وقال إن للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وساوس الماء. والصرف في صب الماء مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يوقع في مفاسد أخرى، منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها، فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة. واضحة؟ يعني ممكن طالما الحنفية شغالة على الآخر خلاص سيعم الماء كل أعضائه، وفي الحقيقة ده محتمل بل احتمال كبير جدا ألا يصيب بعض الأعضاء شيء من الماء. وفي هذه الحالة كما قلنا سواء فعلها جاهلا أو عامدا أو ناسيا الوضوء ماله باطل، والصلاة مالها باطلة. ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت. ومنها أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء. والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عبادتك على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم وخير الأمور أوسطها. والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. في هنا معلومة مهمة ذكرها الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. المعلومة عبارة، قال ابن القيم: والشيطان يشام النفس البشرية، أن يتفقدها ويعرف أحوالها. فوجد أن كل نفس بشرية فيها قوتان: إحجام ومهانة، إقدام وشجاعة. أي نفس بشرية فيها قوتين: إحجام ومهانة، إقدام وشجاعة. اللي بيحصل بالضبط إيه كما قال ابن القيم؟ فإذا وجد الشيطان في هذه النفس قوة إقدام وشجاعة قلل العبادة في عينيه حتى يزيد عليها ويبتدع. يعني مثلا واحد عنده إقدام وشجاعة، جه بيسأل واحد من أهل العلم: ما هو الواجب علي تجاه إخواننا في فلسطين؟ ماذا أصنع والعدو بيعمل فيهم محاصرهم وكذا وكذا؟ فأفتاه الشيخ السلفي القح: عليك بالدعاء، هذا الذي نملكه. فخرج من عندي إقدام وشجاعة، قال لك دعاء مين؟ وده كفي؟ لهذا الشيطان وسوس عليه بذلك، فبدأ يبتدع في دين الله عز وجل ويخرب ويفعل أمور الذي حمله عليها ما في نفسه من إقدام وشجاعة. ده بالعكس، إن وجد فيه إحجام ومهانة، إحجام ومهانة، وبدأ يعبد الله بعبادة، أتاه الشيطان وثقلها عليه حتى ينفسخ عزمه وتضعف همته ويتركها. قال ابن القيم: ولا يبالي الشيطان بأي الأمرين ظفر. مش فرق معاه. يبقى واحد عنده إقدام وشجاعة، واخد بالك، جه قلنا له توضأ بالمد، قال لك مد إيه؟ ده أنا عاوز لي قلة من قلال هجر على ما تكفين. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال لك لا لا لا، إقدام وشجاعة. وده بقى يا أخوانا تانية إيه؟ إحجام وإيه؟ ومهانة. فانظر وإياك ثم إياك أن يتملك منك الشيطان في واحدة منهما. باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. اعلموا إخواني قبل الشروع في المقصود أن المسح على الخفين، ودي من الأشياء العجيبة، ذكرها علماء العقيدة في معتقد أهل السنة والجماعة، خبرك، ومن معتقداتهم أنهم يرون المسح على الخفين في الحضر وفي السفر. طيب لماذا ذكرها العلماء فيها؟ لأن عدم المسح أو عدم مشروعية المسح على الخفين كان شعارا للخوارج أهل البدعة. يبقى من أجل ذلك، من أجل ذلك، إذا كان لأهل البدعة شعارا معينا ولو في الأمور التعبدية أو المعاملات واقتدى بهم رجل يزعم أنه من أهل السنة لحق به. أولها تاني ديت، أهل البدعة لهم شعارات معينة، واخد بالك، اختصوا بقى عن أهل السنة. طبعا احنا ابتداء عندنا أصل أصيل، وهو من خالف أهل السنة في أصل واحد من أصول المعتقد، هذا من أهل البدعة. طيب لو جعلوا لأنفسهم شعارا خالفوا فيه أهل السنة في الأمور التعبدية أو المعاملات، أيضا من أهل البدعة. فمن قلدهم في ذلك وإن كان سليم المعتقد فيلحق بهم. انتبهوا لهذه المسألة فهي مهمة جدا. يقول الشيخ: إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة. يبقى التشريع يحتوي على المصلحة كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فيه مشقة. ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء، إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه، إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها، فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنهم. وهذا من عظمة الشريعة، ومن أجل هذا وقد نبهت على هذا قبل ذلك، أريد منكم إخواني أن تعلموا الناس بخصائص الشريعة حتى يتسنى للكل أن يقبل عليها إقبالا بمحبة وتعظيم. فكثير من الناس يجهل، يعني يأنف أو يبتعد عن الشرع لأنه يجهله، ويظن بكلام بعض المتكلمين بشيء من الغلظة والجفاء أن الشريعة هذه كجن، إذا اقترب منها الإنسان ستفسد عليه حياته ولن يتمتع بشيء من متاع الدنيا. بالعكس أبدا، ولن يستطيع الإنسان أن يعلم الناس بسماحة الشريعة وسهولتها إلا إذا كان على علم جم بفروعها وبأصولها. فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين، كما تعلمون أن النصوص واردة بالجوربين لأن فيه جماعة موجودين في الديار المصرية الآن يعني يمنعون منعا بتا المسح على الجوربين، وإذا رآك مسحت على جوربين وصليت إماما لا يصلي خلفك، وهذا لا شك من الغلو المخالف لشرع الله. حتى لو أنك لا تعتقد بجواز المسح فالمسألة خلافية، والمتفق عليه بين أهل العلم أن إذا صلى الإنسان على مذهب من المذاهب والدليل يشهد له وصلى خلفه من يخالفه فالصلاة صحيحة باتفاق. ولكن انظر إلى التعصب وإلى عدم الإنصاف يؤدي بالعبد إلى المهالك. فأما المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به من غسل الرجلين، يعني سنمسح بدلا من الغسل، فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن أي البصري: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. إن لم يكن هذا متواتر فأين التواتر؟ 70. وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف وهو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدع الذين لا يرون جوازه. وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، وفعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين، أخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدعة. يعني لو أن إنسانا قال لك ود إيه، خذ بالأحوط واخرج من نزاع العلماء، علماء من ده أهل بدعة، ده اللي قال بعدم جواز المسح أهل بدعة، لا يذكرون إلا حينما يعني نسميهم بأنهم من أهل البدعة، فقال لك أخذا بالأحوط، لا، هذا ليس فيه أحوط، هذا فيه ابتداع في دين الله عز وجل. والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخفين مسح على الخفين، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. ودي مهمة، مهمة جدا، إلا إذا فعلها تطبيقا للسنة، خبرك من أمرات يعني يفعلها حتى يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، نعم، يقول الشيخ: فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. يعني المفترض نضيف هنا قيد وليس استدراكا على الشيخ، بل من باب إيضاح المعنى، له أن يفعل ذلك تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذا برخصة المولى عز وجل. ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلا المقيم. وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس، لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح. ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وطالما خلاف تتسع الصدور. وهذه بركة أخوانا، يبقى هنا الشيخ الفوزان رجح أن ابتداء المدة يبدأ من الحدث بعد الإيه؟ بعد اللبس. وذكر قول آخر لأهل العلم وهو أن ابتداء المدة يبدأ من المسح بعد الحدث. أضرب مثالا لأوضح المعنى، وخد بالك المسألة ما فيش فيها نص صريح، ولكن استنبطت ليه؟ لأهل العلم. وطالما وصلنا للفهم والاستنباط ما نخرجش عما قاله المتقدمون، ولا يشنع أحد على أحد. يعني لو أنني أخذت مثلا بأن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد المسح، بعد لبس الخف، وأخينا أخذ قال لك لا، أن المدة بتاعتي ستحسب من أول مسح بعد الحدث، خلاص الأمر في ساعة. وبعدين بقولك أخوانا لا نحكر واسعا. رجل توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف أو الجورب، الكلام ده كان الساعة 12. بعد ذلك أحدث في الساعة 1 وهو مقيم، يبقى سيتم حساب المدة من الساعة 1 حتى 1 في اليوم الثاني، هو يوم وليلة ليبلغتنا احنا 24 ساعة. طيب رجل آخر أحدث في الساعة 1 ومسح على الخفين لما أراد أن يتوضأ لصلاة العصر في الساعة 4 مثلا، يبقى المدة بتاعته تنحسب لحد إيه؟ 4 في اليوم الثاني. واضح يا أخوانا ديت؟ اتفهمت؟ يبقى إما أن أبدأ من الحدث بعد لبس الخف، وإما أن أبدأ من المسح بعد الحدث. في قول آخر ما ذكره الشيخ هنا ولكنه سطر لبعض أهل العلم ولكنه بعيد، وهو أن ابتداء المدة يحسب من عند لبس الخف. من عند إيه؟ لبس الخف. يعني هو اغتسل وخبلك وغسل رجليه وقدميه يعني ولبس الخف، الكلام ده امتى؟ الساعة 9 الصبح، وخبلك أحدث في الساعة 1 مسح في الساعة 4، يبقى كم عندي بداية؟ 3 بدايات. لبس الساعة 9، أحدث الساعة 1، مسح الساعة كم؟ 4. القول الأول هذا بعيد كل البعد، أما القولين الأخرين فمستورين لأهل العلم. فإذا أخذت بقول فلا تعنفوا على من أخذ بالآخر، والله أنت مقتنع به وبتتناقش معه لا بأس، ولكن لا يتعدى الأمر المذاكرة العلمية. شروط المسح على الخفين ونحوهما. يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب يرحمكم الله ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ، هو المغيرة بن شعبة عليه رحمة الله ورضي الله عنه، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وحديث أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلنهما على طهر، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما. طيب في هنا مسألة الشيخ ما نوه إليها نشير إليها، وهي معنى كلمة طاهرتين أي طهارة مائية. طهارة إيه؟ مائية. اكتب والإجماع منعقد على ذلك، ذكره الإمام الشنقيطي في أضواء البيان لمن أراد أن يرجع إليه. طهارة يا إخواننا إيه؟ طهارة مائية. ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان معصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه، لأن المحرم لا تستباح به الرخصة. خد بالك من القاعدة دي مهمة جدا، المحرم لا تستباح به الرخصة، وتطبيقا عليها من سافر سفرا معصية لا يأخذ برخص السفر عندما طبق هذه القاعدة. ويشترط أن يكون الخف ونحو ساترا للرجل، فلا يمسى عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله بأن كان نازلا عن الكعب، أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كجورب غير صفيق، فلا يمسى على ذلك كله لعدم ستره. طبعا برضو هنا المسألة تحتاج إلى دليل، واخد بالك؟ لأن الشارع لما ورد الحديث بالمسح على الجوربين نرجع في لغة العربي وننظر إلى اللفظ وإلى معناه، فإذا تحقق يجب علينا ألا نتخطاه ولا نأتي بشروط ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة. ويمسح على ما يقوم مقام الخفين، فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، ويستمر المسح عليه إلى إتمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. واضح ولا نشرحها؟ ويستمر المسح عليه أي على الجورب أو الخفين تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه. طيب أنا لبس جورب، واخد بالك؟ لبست جورب على طهارة مائية، ركزوا معي على إيه طهارة مائية، أمسح عليه المدة خلاص، قمت أحدثت وقبل أن أمسح لبست جورب تاني، عليه أيجوز المسح عليه أم لا؟ لا يجوز. كويس؟ طب خليك معي، لبس جورب على طهارة مائية وبعد ذلك أحدثت معايا، ثم مسحت عليه ولبست جورب آخر، لحظة واحدة، مسحت عليه ولبست جورب آخر ثم أحدثت، هل يجوز لي أن أمس على الجورب الآخر أم لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. ليه؟ لأنني ما لبستهم على طهارة إيه؟ طهارة مائية. واضح يا أخوانا؟ أما لو لبست جورب على جورب ونزعته هذا لا تأثير له مطلقا، يعني لو لبست جوربين اثنين، الأولاني مسحت عليه وبعد ذلك لبست فوقه جورب آخر ثم نزعته، خلاص لا تأثير في الأمر خلاص. واضح؟ نعم، زي الحذاء طبعا. ويجوز ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب، يعني لو أن إنسانا مسح على الجورب ثم نزعه بعد أن مسح خلاص ولبسه تاني ما فيش إشكال خالص، لأن ورد في بعض الكتب أن ما يبطل المسح أن ينزع الجورب الممسوع عليه. لا، هذا كان غير صحيح. يعني بالضبط إيه؟ لو أن إنسانا توضأ وضوء مائي ومسح ولبس الجورب وبعد ذلك أحدث ومسح، فدخل المسجد نزع الجورب الذي مسح عليه وهو لسه على طهارة، واخد بالك؟ لا يؤثر في الوضوء تماما، كأن يكون رجل توضأ ومسح على شعره وبعد أن مسح استدعى الحلاق فحلق له شعره، ها؟ يبطل أم لا يبطل؟ هذه مثل هذه. واضح يا أخوانا؟ ويجوز المسح على العمامة بشرطين، أحدهما أن تكون ساترة لما لم تجل العادة بكشفه من الرأس، أن تكون ساترة لما لم تجل العادة بكشفه من الرأس، معروف العمامة وهنا العادة محكمة. واخد بالك يا اخوان اللي بيلبس عمامة بيغطي الرأس كله، أقصى حاجة ممكن يرجعها ورا شوية، واخد بالك لما بيسجد ولا حاجة، لكن المتعارف عليه أن العمامة تغطي كل الرأس. أن تكون عمامة محنكة، محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة وهي التي يرخى طرفها من الخلف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة، وقال عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. عمامة محنكة يعني يعتم ثم يأتي بطرف من أطرافها تحت حنكه، واخد بالك؟ عمامة لها ذؤابة اللي هي مشهور بها يا إخواننا بتوع الجمعية الشرعية مع التحفظ على المعتقد، واخد بالك يا إخواننا؟ وطبعا مثل هذه الشروط تحتاج إلى دليل، تفتقر إلى الدليل. وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما، ويمسح على الجبيرة وهي أعواد ونحوها تربة على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يدعى على القروح. كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، بحيث تكون على الكسر أو الجرح أو ما قرب منهما مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة. ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها، لأن مسحها لأجل الضرورة إليها فيتقدر بقدر الضرورة. والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فجزه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. مسألة يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها تكلم أهل العلم في هذه الزيادة بعدم الصحة، والأمر فيه سعة. فلو أن إنسانا عنده جبيرة أو ضماد على المحل الذي ينبغي أن يغسل عند الوضوء أو عند الطهارة، واكتفى بغسل الظاهر منه ولم يمسح على ذلك، أجازه ذلك. محل المسح من هذه الحوائل يمسح ظاهر الخف والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص بذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة. وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح، ولا يكرر المسح. ده السنة. طيب، هل يجوز للمرء أن يمسح أسفل الخف؟ الجواب: لا يجوز. طب هل يجوز له أن يحتاط ويمسح الأعلى والأسفل؟ الجواب: لا يجوز. وإن فعل ذلك لا شك أنه ابتدع في دين الله عز وجل، لأن العبادات مدارها على التوقيف، وليس هناك احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين على ظاهرهم كما صح ذلك عن علي بن أبي طالب. طيب، إنسان أراد يقول لك: لا، الأحوط لدين الله أن أمسح على الظاهر وباطن الخف، هذا لا شك أنه مبتدع، بل يخشى عليه أكثر من ذلك، فلا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب في بيان نواقض الوضوء. عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لألا تستمر على وضوء قد بطل حكمه فتؤدي به عبادة لا تصح منك. فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء. وهذه المفسدات تسمى نواقض الوضوء وتسمى مبطلات، والمعنى واحد. وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل أو تغطية بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث، وإليك بيان ذلك بالتفصيل. الخارج من سبيل، أي من مخرج البول والغائط. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريح. ها مظبوط كده ولا فضل حاجة؟ والودي، الودي، الودي. فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط. وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وهو دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أو لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف، يبقى الدم خرج من أي موضع في البدن باستثناء الإيه؟ السبيلين، واخد بالك؟ والقيء معروف، والرعاف هو الدم الذي ينزل من الأنف. فموضع خلاف بين أهل العلم هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه على قولين، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن. اكتب هنا قاعدة في الهامش كده: كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بمثله. قاعدة فقهية مهمة جدا. كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بمثله. يعني مثلا عبادة كالوضوء، أنا توضأت كما أمر الشارع، وبعد ذلك صدر مني شيء، قال لي قائل: هذا الشيء أفسد وضوءك. أقول له: الدليل، لأن وضوئي ثبت بدليل صحيح وصح، فلكي نخرج أو نبطل هذه العبادة يلزمنا دليل إيه؟ صحيح وصريح. وعليه فالرعاف والدم والقيء ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فالراجح أنها لا تنقض الوضوء. أيضا من النواقض زوال العقل أو تغطيته. زوال العقل أي زال العقل بالكلية، تغطيته كأن ربنا يعفنا وإياكم تناول مسكرا فزال عقله. وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو بالإغماء ونحوهما. فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق دمعا بين الأدلة. من نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته. ولفظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره: من أكل لحم جزور فليتوضأ، في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة. وسئل صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فقال له السائل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. فدلت هذه القرينة على وجوب الوضوء من لحم الإبل وعلى الاختيار في لحم الغنم. قال الإمام أحمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله، يعني الوضوء من أكل لحم الإبل. وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء، وهذا طبعا عبادة مدارها على التوقيف ولا ندري. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى القصة اللي هي الموضوعة والتي لا تصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ، بمناسبة أنه كان في سفر ومعه الصحابة وأكلوا جميعا لحم جزور، ثم حان موعد الصلاة فكان الصحابة كلهم على وضوء إلا صحابي واحد. فلما هم الصحابة كلهم بالصلاة استحيا هذا الصحابي أن يكون هو الوحيد الذي انتقض وضوءه، فأراد أن يصلي بغير وضوء حياء من الخلق، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن أعلمه بهذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الأدب العالي قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذا الكلام غير صحيح، لأن الصحابة رضوان الله أجل وأعلى قدرا من أن يستحيوا من الخلق في على حساب الشرع، هؤلاء أعلى كعبا من ذلك بكثير، والقصة لا تصح ولا تثبت. وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا، وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والرد عن الإسلام. فمن العلماء من قال أن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، اللي هي مس المرأة ومس الذكر وتغسيل الميت والرد عن الإسلام، ومنهم من قال لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. وطبعا احنا بنقول دائما مسألة الخلاف لابد أن يكون لها حظ من النظر ويشهد لها الدليل، يشهد لها الدليل، واخد بالك؟ فمسألة مس المرأة بشهوة تفتقر إلى الدليل، مس الذكر يشهد له الدليل، من مس ذكره فليتوضأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، فأصبح الحديثان متعارضان في الظاهر، ولكن أحدهما من مس ذكره فليتوضأ، هذا للوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، ينزل من الوجوب إلى الاستحباب. وقال بعض أهل العلم: إنما هو بضعة منك، الإشارة إلى أمر خفي، وهو لبيان أنه إنما هو بضعة منك إن لمسته بغير شهوة، وإن لمسته بشهوة فينقض الوضوء. أما مس المرأة فيفتقر فعلا إلى الدليل، وأما الاستدلال بقوله تعالى: أو لمستم النساء، فلا يستقيم، لأن المراد هنا الإتيان والجماع. وتغسيل الميت ورد فيه حديث: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ولكنه منسوخ. ورد النسخ من حديث علي بن أبي طالب: كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. والردة عن الإسلام الشاهد فيها قوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء من الأعمال، فمعنى حبط أي بطل، وهذا هو الراجح. هذا. وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي: من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟ السؤال هو من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضه، أي النواقض التي ذكرت، مش النواقض المختلف فيها، لا التي ذكرت. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل، ولأنها متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. قاعدة العظيمة، اليقين لا يزول بالشك، من أعظم القواعد، وهي من القواعد الخمسة الكلية التي اتفق عليها علماء الأصول. ومش كده وبس، ده هذه القاعدة اللي هي اليقين لا يزول بالشك قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، لأن القاعدة الفقهية هي التي تتعلق بأعمال المكلفين، القاعدة الأصولية تتعلق بالأدلة. فاليقين لا يزول بالشك دي قاعدة تتعلق بالأدلة وتتعلق أيضا بأعمال المكلفين، وهي قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصلها حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس. فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك. يقول الشيخ: عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من وساوس وتسلط الشيطان عليك بحيث يخيل إليك انتقاد طهارتك ويلبس عليك، فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله عز وجل قال: يحب التوابين ويحب المطهرين، وفقنا الله جميعا للعمل النافع والعمل الصالح. طيب خذوا بالكم معي يا أخوان، بالنسبة لموضوع الشك والعلماء، ودي معلومة خارجة نعرفها لأنها مهمة جدا وأنت تسأل عنها كثيرا، مسألة الشك تنقسم باعتبار وقت الشك وتنقسم باعتبار من شك. الشك في العبادات هنقسمها باعتبارين اثنين: الاعتبار الأول من الذي شك، الاعتبار الثاني متى حدث الشك. أما بالنسبة عن الاعتبار الأول، إذا كان الذي يشك مبتلى بالوسواس فهذا لا يعول على شكه قط، لا يعول على شكه قط. معايا يا أخوانا؟ طيب إن كان الذي شك رجل معتدل وليس مبتلى بالوسواس، ننتقل إلى التقسيم الثانية: هل شك أثناء العبادة أم شك بعد العبادة؟ يعني هل الشك اللي حدث منه وقع أثناء العبادة أم الشك الذي حدث له وقع بعد الفرغ من العبادة؟ حالتين. فإن كان الشك الذي وقع منه أثناء العبادة وهو مما لا يبتلى بالوسواس وسوي الشخصية، فهذا يبني على اليقين وهو ما استيقن. يعني أنا بتوضأ، ولما توضيت لقيت نفسي إيه؟ بغسل رجلي، ولا أنا فاكر بقى وشي ولا راسي ولا وداني ولا أدي ولا حاجة خالص. أبص على ده لقاها نشفة، أمشي إيدي على راسي نشفة، لحيتي ما عليهاش حاجة خالص. يبقى هنا الشك وقع فين؟ أثناء العبادة. أبنى على اليقين، واخد بالك؟ أبنى على الإيه؟ على اليقين. طيب وقع الشك بعد الفراغ من العبادة لا يعول عليه، لأن الأصل في أعمال المسلم الاستقامة وأنه أتاها على الوجه الصحيح. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ نقف إن شاء الله في أحكام الغسل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.